بي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ومع أول حلقة من حلقات برنامجنا ذلك الكتاب. من خلال هذا البرنامج نعيش سويا في رحاب الله عز وجل، نعيش سويا مع القرآن الكريم، نعيش سويا مع آيات بينات، ننهل من فيض وعطاء الله عز وجل، ننهل من فيض القرآن الكريم، ونعيش مع سورة طه، تلكم السورة الرائعة التي فيها من الكنوز واللآلئ والأسرار الكثير والكثير. ولعلنا نتعرف ونتعرض لهذه الأسرار بمشيئة الله تعالى ونحن نتابع حلقاتنا. لكن تعالوا نجعل هذه الحلقة مقدمة نتحدث فيها عن القرآن وعن أهمية القرآن الكريم وعن تنزلات القرآن. القرآن هو كلام الله، القرآن هو كلام الله المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المتحدى بأقصر سوره، المتعبد بتلاوته، المفتتح بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس، الموجود بين دفتي المصحف الآن، الموجود بين أيدينا، كلام الله عز وجل. القرآن هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ذلكم الكتاب الذي حفظه الله عز وجل، حفظه الله عز وجل فلم تمتد إليه يد تحريف لا بنقص ولا زيادة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حاجتنا اليوم وكل يوم، حاجتنا للقرآن اليوم حاجة في غاية الأهمية. حاجتنا للقرآن اليوم بعد الثورة خاصة كحاجتنا إلى نسمة الهواء وقطرة الماء، كحاجة الغريق إلى شط الأمان، وكحاجة الرضيع لثدي أمه. حاجتنا للقرآن حاجة حياتية ضرورية، لا نستطيع أن نستغني عن القرآن، بل لي أن أقول وبملء فمي: ما ضعفت الأمة وما وهنت الأمة وما تفرقت الأمة وما افتقرت الأمة وما تشرذمت الأمة إلا حينما بعدت عن كتاب الله عز وجل، إلا حينما اختارت طريقا غير القرآن الكريم، غير طريق الله عز وجل، عندما اتخذت بدائل وبدائل غير شرع الله عز وجل. فإذا أرادت الأمة أن تقوى من جديد وأن تحيا من جديد، فعليها أن تعود لكتاب الله عز وجل، فعليها أن تستظل بشرع الله عز وجل. هذا الكتاب هو كلام الله عز وجل، هذا الكتاب هو قوانين الله عز وجل. فما أجمل أن نحكم بقوانين الله عز وجل. ولعل الناس جربوا عندما حكموا بقوانين البشر، جربوا عندما حكموا بالقوانين الوضعية التي وضعها الناس، هل عاش الناس في ظل قوانين وضعية في حرية وفي عدل وفي مساواة وفي رحمة، أم عاشوا في ظل فساد وظلم وطغيان؟ هكذا القوانين الوضعية، القوانين التي وضعها الناس. الإنسان اللي بيحط القانون ده ما هو بشر، وليه نفسية وليه بلد وليه أسرة وليه بيت. فالقوانين التي يجعلها ويرسمها ويكتبها لا شك أنها متأثرة ببيئته وشخصيته ونفسيته وبلده ومناخه، يتأثر بكل هذا. لكن هل يضع القانون الذي يتلائم ويتناسب ويتوافق مع كل البيئات ومع كل الناس ومع كل الأزمان ومع كل الأماكن؟ مستحيل، مستحيل، لا يقدر على ذلك إلا الله. فأنا نفسي وأنا أرى وأسأل الله أن يكون يعني إن شاء الله قريبا، أرى أن الإسلام قادم وأن قانون السماء قادم وقوانين القرآن قادمة. لكن ينبغي على من يتمثل في تطبيق القرآن أن يكون حكيما وأن يكون فاهما للمكان والزمان والطريقة والأسلوب. أريد لمن يطبق كلام الله عز وجل أن يعلم الدنيا بأسرها، وأن يعلم المسلمين وغير المسلمين في مصر وغير مصر، يعلمهم ويبين لهم ويوضح لهم أن الأمانة وأن الرحمة وأن السلامة إنما هي في ظل القرآن أعظم. يعطي درسا ودروسا للدنيا بأسرها ويقول بلسان الحال والمقال والمقام: هذا ديننا، هذا إسلامنا، هذا شرعنا، هذا كتاب ربنا. نفسي في كده، نفسي اللي يأتي ويطبق كلام الله عز وجل يخلي كل النصارى وغير النصارى والعلماني كل يقولوا لا ده احنا كنا غلطانين، احنا كنا مش فاهمين. يشوفوا ويروا ان الصورة كانت لديهم غير صحيحة، لان صورة الاسلام العظيمة ومنهج القرآن العظيم منهج يعيش الجميع فيه في سلام وفي امن وفي رحمة، وهذا الذي ينبغي ان يعلمه الجميع. بل ويتحمل الدعاة الى الله عز وجل هذا الفهم حتى يوصلوه الى الناس ويعلموه ويذكروه ويؤكدوا عليه. لان الفزاعات اصبحت اليوم كثيرة من القرآن، فزاعة من الاسلام، فزاعة من شرع الله، فزاعة من الحدود، فزاعة من الاسلاميين، فزاعة من السلفية، فزاعة من الاخوان، فزاعة من كل ما هو اسلام. حاجتنا الى القرآن اليوم حاجة ضرورية. أعداؤنا في الداخل والخارج يكرهون القرآن ويكرهون شرع الله عز وجل. بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقد رأينا وكم رأينا من أناس حاقدين يحرقون كتاب الله عز وجل، يحرقون كتاب الله عز وجل، حرق الله قلوبهم، يمسكون بالمصحف بالقرآن ويحرقون. كم مرة سمعنا ووجدنا ورأينا وقرأنا عمن يحرق كلام الله عز وجل، وفي المقابل هل سمعتم، هل سمعنا، هل رأينا، هل قرأنا أن شيخا أو عالما أو داعية من المسلمين يمسك بالإنجيل ويحرقه، أو يمسك بالتوراة فيحرقها؟ هل رأيتم أو سمعتم أو قرأتم أحدا من علماء المسلمين أو من مشايخ المسلمين أو من دعاة المسلمين يفعل ذلك؟ أبدا. أتحدث عن نفسي لأني أملك ذلك، ما رأيت، ما سمعت، ما قرأت أن أحدا من علماء المسلمين ولا مشايخهم ولا دعاتهم ولا عامتهم حرق إنجيلا أو توراة أو حتى كتابا لبعض الناس. هذا هو الإسلام، هذا هو. أما هؤلاء الذين يحرقون المصحف ويحرقون القرآن الكريم، وإن دل هذا فإنما يدل على الحقد والغل الكامن في صدورهم من القرآن. لكني أبشرهم بالذي يسوءهم وأقول لهم قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، لأن الله عز وجل حفظ القرآن في الصدور قبل السطور. فليعلم هؤلاء الذين امتازوا بالغباء، لأن لو كان لديهم عقل أو فهم لعلموا أن القرآن محفوظ ومحفور في الصدور قبل السطور. فإن حرقوا نسخة فهناك ملايين النسخ، وهناك ملايين الملايين من النسخ في صدور المؤمنين قبل السطور. فماذا يفعل بحرق المصحف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن، نفسنا نرجع للقرآن. القرآن يا أخوانا فيه كل الخير، فيه كل الفلاح، فيه كل النفع، فيه كل الرحمة، فيه كل السعادة، فيه كل التقدم، فيه كل الرقي. القرآن، القرآن لازم الأمة ترفع راية القرآن اليوم، لازم الأمة تستظل بالقرآن اليوم، ما نتأخرش، ما نتأخرش. القرآن أن نستظل بشرع الله عز وجل، ونعمل بشرع الله عز وجل، ونطبق شرع الله عز وجل. القرآن الكريم، أنا عايز أتكلم عن، تكلمنا عن أهمية القرآن والحاجة إليه وتعريف القرآن، تنزلات القرآن. القرآن له تنزلات. نزل القرآن جملة واحدة من الله عز وجل إلى اللوح المحفوظ، ومن اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة. لذلك يقول تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه يبقى القرآن كله في ليلة مباركة، يعني إيه؟ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ثم بعد ذلك نزل القرآن الكريم من السماء الدنيا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم سنة؟ في 23 سنة بحسب الأحداث والإيه؟ والوقائع، أو الحوادث والوقائع. يبقى القرآن، لذلك تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون العالمين نذيرا. نزل غير أنزل، غير أنزلنا، غير نزلنا. نزل تفيد نزول القرآن منجما أو نجوما أو مفرقا، إنما أنزلنا أو أنزل تفيد نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. طيب إيه الحكمة إن القرآن ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا أو نجوما أو منجما؟ هتقروا كلمة نجوما أو منجما يعني مفرقا، يعني ما نزلش جملة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الحكمة؟ الحكمة تأتينا في سورة الفرقان، قال تعالى حكاية عن الكافرين: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الله. يبقى هنا هذا القرآن نزل مفرقا ليه؟ لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما يحصل موقف أو تأتي حادثة جلل فينزل القرآن غضا طريا، فإنما ينزل جديدا ويثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وده غير لما إيه ينزل مسبقا كل مرة واحدة. كذلك حتى يسهل حفظه وتعلمه وتدبره، لما ينزل ايتين او عشر ايات او سورة سورة هيكون من السهل ان ايه ان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم وان يستطيع الصحابة ان يحفظوا وان يفهموا وان يتدبروا، ده بخلاف لو كله نزل مرة واحدة. لا، في فايدة كمان، عارفين ايه الفايدة دي؟ لو نزل القرآن جملة واحدة لكان للكافرين ان يدعوا وان يتحججوا ويقولوا ان محمدا صلى الله عليه وسلم جمع القرآن 40 سنة وخرج علينا به جملة واحدة، فاننا بذلك لن نستطيع ان نأتي بمثل القرآن. اما لو امهلنا 40 سنة كما ترك لنفسه 40 سنة لاتينا له بمثل القرآن، وهنا يكون ليهم الحجة، يعني فيها برضو منطق. لكن القرآن، لكن الله عز وجل ضيع عليهم هذه الفرصة حيث نزل القرآن على 23 سنة مفرقا. يعني ايه؟ يعني ما يقدروش يقولوا ان القرآن جيب جملة واحدة فاحنا مش هنقدر نيجي، لا، اهو تحداهم الله عز وجل ان يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، ثم تحداهم ان يأتوا بعشر سور فعجزوا، ثم تحداهم ان يأتوا بأقصر سورة في القرآن فعجزوا. فدل ذلك على أن هذا الكلام هو كلام الله. تنزلات الإيه؟ القرآن حكمة. طيب، والشيء بالشيء يذكر. إن كنا قلنا الحكمة في نزول القرآن، وعايزين نعرف برضو الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. احنا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وفي ذلك لحكمة. ايه الحكمة؟ الحكمة بالغة، وهي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب، تعرفين الرسالة البعثة كانت للنفس صلى الله عليه وسلم هو ابن ايه؟ ابن 40 سنة. فلو كان النبي يقرأ ويكتب لقال الكافرون، وكاد لهم ان يقولوا ذلك، لقال الكافرون ان محمدا صلى الله عليه وسلم قرأ في كتب السابقين طيلة 40 سنة واخذ يجمع ويكتب حتى خرج علينا بالقرآن. وحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب، وهو الذي تربى بين ظهرانيهم. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تربى بين إيه؟ بين ظهرانيهم، يعني في وسطهم. هو مش تربى مع الكافرين في شوارعهم وفي بيوتهم وفي أنديتهم تربى منهم صلى الله عليه وسلم، وهم شايفين ولو كان يقرأ أو يكتب لقالوا إنك لم تقرأ ولا إنك كنت تقرأ وتكتب، أو لكذبوه في ذلك. يبقى إيه؟ ثبت ثبوت اليقين وثبوت الواقع منهم هم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب. والأمي الذي يأتي بكلام عربي مبين يعجز أرباب الفصاحة والبيان، ألا يدل ذلك على أنه كلام الرحيم الرحمن؟ ألا يدل؟ لذلك يقول تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الله، شفت الحكمة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لكنه علم الدنيا لا إله إلا الله. كان إيه؟ صلى الله عليه وسلم أميا لكنه علم المتعلمين وعلم الكبير والصغير، علم الإنس والجن، علم الكل صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه حكمة إيه؟ بالغة. يبقى عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم ما الحكمة، أنه كان أميا صلى الله عليه وسلم. طيب، شأن الأمي اللي هو لا يقرأ ولا يكتب، شأنه إيه؟ أن يعول على ذاكرته، أن يعول على حافظته، وأن يعول على ظهره، يستظهر ما يسمع. يعني لما يجي يسمع حاجة يعمل إيه؟ يحاول يحفظ، لأنه مش عارف يكتب ولا يقرأ. تعالوا نشبه مثال كده، صورة تقريبية، بالأعمى الذي كف بصره. الذي كف بصره لما يسمع حاجة يحاول إيه؟ يحاول يحفظها، لأنه مش هيقرأ. طيب، الأمي يعول على حافظته وعلى صدره وعلى ذاكرته. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك بقى إيه؟ تستشعر وتتصور معايا نزول الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام ينزل بالوحي بالقرآن الكريم ويقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. يبقى شأنه إيه؟ هيبقى خايف إن بعد ما ينتهي جبريل عليه السلام من القراءة أن ينسى بعضا مما سمع، أن ينسى أو أن يتفلت منه شيئا من القرآن، أن يتفلت منه إيه؟ شيء من القرآن. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مع جبريل، فلا يكاد جبريل عليه السلام ينتهي من القراءة وتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ معه ويحرك لسانه بالقرآن خشية أن ينسى أو أن يتفلت منه شيء، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على القرآن. لذلك كانت الآيات لا تحرك به لسانك لتعجل به. الله، لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لا تحرك لسانك بالقرآن عجلة منك وخشية منك على ضياع بعضه أو على تفلت بعضه أو على نسيان بعضه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. الله أكبر. ها هذا فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم مما أهمه ومما شغل باله ونفسه. النبي مشغول صلى الله عليه وسلم، خايف ان القرآن نازل، احيانا بتيجي سورة زي كاملة زي سورة الأنعام نزلت مرة واحدة، سورة الأنعام كبيرة مش صغيرة، ممكن تيجي سورة كبيرة، فجبريل عليه السلام يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وخايف، فلما يقرأ معه يؤكد يؤكد. فأراد الله عز وجل، وهذه معجزة عظيمة، طمأن قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك. دي الأولى، يبقى ما تخافش. بعدما ينتهي جبريل عليه السلام من القراءة سوف نجمع لك القرآن في صدرك. الله الله أكبر. إن علينا إيه؟ جمعه، يعني جمعه، يعني سوف نجمع لك القرآن كاملا كما نزل عليك في قلبك، لا ينقص منه حرف ولا يزيد عليه حرف. مش بس كده بقى، خد التالية، إن علينا جمعه، عرفناها جمعه، وقرآنه، يعني إيه وقرآنه؟ يعني وقراءتك له بعد سماعه بتمامه، تقرأه بتمامه وكماله. الله، شفت بقى؟ يبقى أول نعمة وأول فضل في هذه الآية أن الله عز وجل يجمع القرآن في قلب نبيه تاما وكاملا. نمرة 2، ثم علينا كذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن نجعلك تقرأ القرآن بعد ذلك كما سمعته من جبريل عليه السلام. خذ الثالث، خذ الثالث، ثم إن علينا بيانه. الله، سمعت؟ ثم إن علينا بيانه. وهذه نافلة من الله عز وجل، وفضيلة أخرى من الله عز وجل لنبيه، أي سوف نبين لك ونوضح لك القرآن بعد نزوله عليك، سوف نفسر لك، سوف نوضح لك، سوف نبين لك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تشغل نفسك وبالك، ولا تحمل عبئا على نفسك، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. طيب، كلام جميل، يبقى عرفنا حاجات مهمة. تعالوا نشوف، احنا قلنا حفظ القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن صحابة النبي أجمعين، حفظ القرآن في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب، كان له كتابا من الوحي، للناس ايه يكتب، لانه كان ايه صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرأ ولا يكتب، فمن شأن الامي ان يجد لنفس له من يكتب، فكان له صلى الله عليه وسلم كتابا من الوحي في مكة او في المدينة، وكانوا يكتبون عنه القرآن، وكان بعض الصحابة يكتب، يعني كان ابن عباس له عنده قرآن، وكان ابن مسعود عنده قرآن، وكان أبو بكر عنده، كل واحد، لكن مش كل الصحابة يعني عندهم شغل، عندهم أعمال، فممكن تجد أبو بكر عنده بعض القرآن، مش عنده كل القرآن، سيدنا عمر عنده بعض القرآن لما في بعض ما كتبوش، وكذلك أو ابن مسعود أو إلى آخره. وكان أحيانا الواحد منهم يكتب في الورق بقى اللي هو بيكتب فيه بقى بعض الآيات، ممكن يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية، فسر إيه؟ آية، فيكتب تفسيرها جنبها، يكتب إيه؟ يعني مصاحف أو مش مصاحب، القرآن الذي كان يكتب عنديات الصحابة كان ممكن تجد أنه مش قرآن خالص، كان يكتب في السعاف والأوراق الشجر والجلود وما شابه ذلك، كل واحد عنده، فممكن يكتب حاجة بتاعته، فبيكتب زي ما أنت مثلا بتكون بتحفر قرآن، فممكن تكتب في الهامش بعض معلومة تجويدية أو تفسبها ذلك. وفي بعض المصاحف فيها تفسير على الجناب، كان في حاجات زي كده كتير، ابن مسعود ممكن يفسر حاجة فيها. ومن هنا عايزين نقول برضو معلومة، مراتب تفسير القرآن الكريم. أول مرتبة من مراتب تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، دي أول مرتبة. المرتبة الثانية تفسير القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بالسنة الصحيحة الصالحة للحرية. بالمرتبة إيه؟ تفسير القرآن بإيه؟ بالسنة. المرتبة تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. المرتبة الرابعة تفسير القرآن بأقوال التابعين ومن بعدهم من أهل الإيه؟ من أهل العلم وخاصته. كلام جميل. يبقى هنا القرآن كان يكتب، ولذلك تجد مثلا الصحابي ده عنده قرآن، الصحابي ده عنده قرآن كتبه، وزي ما قلنا كان في ورق وفي سعاف وفي سعفة النخل أو في جلد أو الآخر. وكان عند حفصة مصحف وكان مكتوب، وكان الصحابة رضوان عليهم أكثرهم يحفظ القرآن الكريم، أكثر الصحابة يحفظ الإيه؟ القرآن الكريم. دي مرحلة الإيه؟ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا باختصار شديد، أنا كان ليه سلسلة اسمها القرآن والعناية الإلهية، فصلت فيها المسألة من أول تنزلات القرآن وجمع القرآن بالتفصيل. ثم كان جمع القرآن في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت بقى دي أول مرة يجمع في إيه؟ في يعني يجمع في، ما تبقاش بقى المسألة متناثرة عند ده شوية عند ده شوية وهنا مصحف ناقص، لا، جمع القرآن وأخذ القرآن من عند أم المؤمنين حفصة. وكان جمع القرآن شكل لجنة لجمع القرآن، شكل إيه؟ لجنة. وكان رئيس هذه اللجنة هو زيد ابن ثابت، اللي هو كان من إيه؟ من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد كان بيكتب القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاب وتقي وورع وإلى آخره، ويقف على باب المسجد يقول للصحابة اللي يسمع، اللي سمع آية من كتاب الله عز وجل يأتي ومعه اثنين من الايه؟ من الشهود. لازم يجي واثنين معاه شهدوا ان هم سمعوا برضو هذه الآية من الايه؟ او الصورة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعلوها في المصحف الايه؟ اللي عايزين ايه؟ يجمعوا. شايف التوثيق، رغم ان اكثر الصحابة يحفظون القرآن في صدورهم عن ظهر قلب، انما هم عملوا ايه؟ لجنة ورئيس لجنة ومين بقى أعضاء اللجنة؟ أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة، كبار الصحابة. ففي توثيق لدرجة أن عمر جاء بآية فردوها لأن معه الشهود، معه اثنين شهود، وأتى بها غيره ومعه الشهود. فكانت لجنة فيها حيادية وحافظين في صدورهم وفي السطور وشهود. شوف الكلام ده كان من 1400 سنة، كان فيه التوثيق ده، وكان فيه العظمة دي، وكان فيه الدقة دي، تخيل. لكن هذه المرحلة من الجمع ما كانش القرآن منقط ولا مشكل، وكان يحمل كل القراءات. جت مرحلة الجمع في عهد عثمان بن عفان، وهو الذي جمع الناس على إمام واحد، يعني على مصحف واحد وعلى قراءة واحدة، لما وجد اختلافات الايه في الامصار في البلاد. يعني كان ممكن تلاقي بلد بتقرأ بقراءة ابن مسعود، بلد اخرى بتقرأ بقراءة ابي بن كعب، واحد تاني قراءة ابن عباس. فكانت طلبة والتلاميذ ربما يختلف، يقول له يقرأ مثلا بقراءة، فيجد الآخر يقول لا ما أقرأنيها هكذا ابن مسعود، تقول له لا أقرأنيها هكذا ابن عباس، فحصل اختلاف في يوم جمعة عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال أنتم تختلفون عندي، إذن فالأمصار أشد اختلافا، يبقى الناس البعيدة عني بقى أشد اختلافا. فعثمان بن عفان عمل لجنة من كبار الصحابة من أهل الشورى، واستشارهم أن يجمع القرآن في إمام واحد أو في كتاب واحد، ويأخذ بقى بقية المصاحف اللي فيها قراءات أخرى ويحرقها، ثم يطبع هذه النسخة ويوزعها على الإيه؟ على الأمصار، كل بلد مصحف إمام، وعشان إيه؟ حتى يئد الفتنة، حتى يئد الإيه؟ الفتنة، ويجمع الناس على كلمة سواء. وكان هذا زي ما قلت بمجمع من الصحابة وبمجلس شورى من الصحابة، ووافقوا جميعا على هذا، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه له السبق العظيم في هذا. طيب برضو في عايزين ندي لمحة على القرآن المكي والمدني، احنا بنعمل ومضات كده بس واحنا ماشيين عشان لعلها تكون مقدمة لتفسير سورة ان شاء الله طه، وكل الكلام اللي احنا بنقوله هنتعرض ليه في التفسير، يعني مراتب التفسير هنتعرض ليها لما نجد القرآن يفسر بعضه بعضا، هنتعرض لما نجد تفسير للقرآن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم هنجد هذا الكلام واضحا وجليا بمشيئة الله تعالى. ويمكن إن شاء الله يمكن نجد هذا لو كان في وقت إن شاء الله وبدأنا. القرآن المكي والقرآن المدني. القرآن المكي هو القرآن الذي نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة. ده القرآن المكي، في تعريفات كثيرة لكني أرجح هذا التعريف. القرآن المدني هو القرآن الذي نزل بعد الهجرة ولو بغير المدينة، مرحلة مكية ومرحلة مدنية. القرآن المكي له خصائص والقرآن المدني له خصائص. القرآن المكي كان مكانه ايه؟ مكة وما حولها، والخصائص بتاعته خصائص القرآن المكي تتناسب وتتلائم وتتوافق مع البيئة التي نزل القرآن بها. والقرآن المدني أيضا خصائصه تتناسب وتتلائم وتتوافق مع البيئة التي نزل فيها، صح ولا لا؟ مش لكل مقام مقال. فلذلك تجد القرآن المكي دائما وكثيرا وغالبا ما يتحدث عن أمور العقيدة، عن أمور الإيه؟ لا، زي سورة طه، ما سورة مكية، يتحدث عن أمور العقيدة لأنه نزل بأرض كفر، نزل بأرض كفر، نزل بين أيدي كفار مشركين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل، نزل بين أناس ينذرون لغير الله ويشركون بالله عز وجل ويعبدون غير الله عز وجل، نزل في أناس يستعبدون الناس، يستعبدون الناس ويظلمون الناس ويظلمون المرأة ويظلمون الإناث ويظلمون البنات، ظلم بين. فلذلك كان القرآن المكي يخاطب هذه البيئة وهذا التكوين، فكان يضرب بقوة ويطرق على هذه الأبواب المغلقة في قلوب الكافرين، أن انتبهوا، أن تذكروا، أن احذروا، يرغبهم تارة ويرهبهم أخرى لعلهم ينتبهوا ويفيقوا من غيهم، لعلهم يرشدوا، لعلهم يروا الحق فيتبعوه ويروا الباطل فيجتنبوه. لذلك القرآن المكي كان يعالج جذور سنين وسنين من الكفر والشرك والوثنية في قلوب الكافرين. القرآن المدني خلاص بقى ده احنا بقت لنا دولة، فعايزين نعرف بقى تفاصيل الدولة ايه، نبيع ازاي ونشتري ازاي وناكل ازاي ونشرب ازاي تفاصيل بقى التشريعات. لذلك كان يتناسب القرآن المدني بخصائصه مع البيئة التي نزل فيها. انا بقول كده ليه، بأكد على كده ليه، لان في شبه يقول لك ان محمد صلى الله عليه وسلم كان في مكة متأثر باهل مكة فلذلك كان اسلوبه مش عارف ايه، وفي المدينة تأثر بالمدنية وتأثر اسلوبه. لا احنا اتعلمنا في الخطابة في الدعوة ان لكل مقام مقام، المنطقة الزراعية بتحتاج اسلوب ومواضيع معينة وطريقة معينة، والمنطقة الصناعية بتحتاج اسلوب وطريقة معينة، المنطقة الحضرية المنطقة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وهذا من فطنة الداعية، من فطنة الداعية. لما يجي واحد في وسط ناس أميين وعمال يكلمهم بقى بأسلوب وبطريقة هم مش فاهمين حاجة خالص، يعني زي ما بدأ زي ما انتهى. هل هذا من فقه الخطيب أو من فقه الداعية أن يتحدث مع القوم أو مع الناس بطريقة وبأسلوب لا يتلائم ولا يتناسب معهم؟ فكذلك كان القرآن، كذلك كان كان القرآن الكريم إذا تنزل في مكة فإنما يخاطب أهل مكة ويعالج قضايا كفر وقضايا شركية، قضايا عقدية، قضايا أخلاقية شديدة، ظلم بين، زي ما كانوا بيجيبوا البنت ويدفنوها حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة اللي هي كانوا يجيبوها يا إما خشية العار يا خشية الفقر يا إما يقولوا البنات دي لله ويدفنوها حية، وإذا الموؤودة، موؤودة يعني يعني الموؤودة من الوأد، يعني إذا وضعوا التراب عليها وأداها أثقلها، ثقل عليها التراب فماتت. ده كان قبل الإسلام، قبل إسلام المرأة كانت لا ترث، قبل إسلام المرأة كانت سلعة لا قدر لها ولا قيمة لها ولا كيان لها ولا احترام لها ولا تقدير لها. المرأة قبل الإسلام كانت هي مجرد للمتعة فقط، مجرد لقضاء وقت المتعة فقط. إنما الإسلام لا، الإسلام وضع الأمور في نصابها، الإسلام أعطى لكل ذي حق حقه، الإسلام جعل للإنسان كرامة، الإسلام جعل الإنسان عبدا لله وحده، قضى على العبودية إلا لله عز وجل. الإسلام سوى بين الناس، سوى بين الناس، إنما يقول لك ده عبد ويذل ويهان ويضرب بالسياط. لا، الإسلام كان يعالج هذه القضايا، كان يعالج قضايا من يعبدون الصنم والحجر والشجر، ده كانوا بيعملوا آلهة من العجوة. حتى سيدنا عمر لما مرة تذكر ذلك وضحك، لأنه كان مرة صنع إلها من العجوة وكان في سفر فجاع فكلوا. فلذلك كان القرآن المكي يتناسب ويتلائم ويتوافق مع البيئة التي نزل فيها، وهي البيئة الشركية، البيئة الكفرية، البيئة التي كانت فيها ورث ثقيل من العقائد والقضايا الكبيرة العميقة، فكانت تحتاج إلى قرآن، إلى آيات تعالج هذا وتناقش هذا بالطريقة التي تتناسب. نعم، لذلك تجد آيات القرآن المكي قصيرة وقوية جدا وشديدة جدا، لعلها تؤثر في هذه الحجارة الصلدة، لعلها تؤثر في هذه الحجارة الصلدة. فما يجيش حد بقى يقول يقول لا ده كان مش عارف في مكة وكان مش عارف فين في المدينة. لا، نرفض هذا الكلام. طيب نيجي بقى، خلاص انا عارف بقي وقت قليل، لكن تعالوا كده نبص بس على ايه، على سورة طه، ونعمل بس ايه مقدمة كده للسورة. القرآن يا اخوانا له اجلال، القرآن له اجلال وله هيبة وله عظمة وله حلاوة وله حلاوة وله سكن، له سكن، له سكينة، له راحة، له حلاوة. واحنا بين ايدينا القرآن كده وننظر الى ايات الله عز وجل، تشعر بطمأنينة وسكينة انما هي من الله عز وجل. صح. لذلك مفيش اعظم من كتاب الله عز وجل، ومفيش اشرف من كلام الله عز وجل علم التفسير، لان شرف العلم بشرف ما ينتسب اليه، والقرآن ينتسب الى الله لانه كلام الله عز وجل. فهنيئا لنا ونحن نعيش في رحاب آيات الله عز وجل. سورة طه هي سورة مكية كما ذكرت، أيضا تتحدث عن قضايا عقدية شديدة وقوية وعظيمة ومؤثرة ونافعة. وأؤكد أن سورة طه مليئة بالأسرار وحافلة بالفوائد والمنافع التي ننتفع بها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأسري وعلى المستوى البيئي وعلى المستوى المجتمعي وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى البلد وعلى مستوى الوزارة، على كل المستويات. وهذا شأن كلام الله عز وجل. لذلك لعل بمشيئة الله تعالى تكون نعمة البداية أن نعيش في رحاب آيات الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف الوقت خلاص، احنا عملنا مقدمة وبرضه هنعمل ايه، يعني هنجوب حول كده يعني إيه مطلع وبداية سورة طه بمشيئة الله تعالى. افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. انا عايزك تعيش مع الايات كده قبل ما نشرع في توضيحها وتفسيرها، عيش مع الآيات، لأن كل واحد يا إخوانا القرآن ده عظيم قوي، يعطي كل واحد منا بقدر إخلاصه وبقدر معايشته وبقدر فهمه وبقدر علمه وبقدر قربه من الله عز وجل. فالقرآن فياض ومعطاء عظيم الفضل والكرم والجود. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الآية طه من الحروف المقطعة، فيها كلام كتير جدا. بعض أهل العلم قالوا هي من الحروف المقطعة، وإحنا عارفين الحروف المقطعة في القرآن الكريم زي ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف هيا عين صاد، طاسين ميم إلى آخر، حاميم قاف إلى آخر. قالوا دي من الحروف المقطعة في القرآن الكريم. إيه الحروف المقطعة في القرآن الكريم؟ نلخص كده لأن فيها كلام كتير قوي. بعض أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا ربنا سبحانه وتعالى له في كل كتاب سر استودعه في كتابه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. والحروف المقطعة في القرآن الكريم هي سر الله في كتابه الذي لم يطلع عليه أحد من خلقه. هذا رأي. وقال أهل العلم إنها على هذا الرأي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وكثير من الصحابة. هذا رأي. رأي آخر قال لك لا، ما دام القرآن ده متحدى لي يبقى لازم يكون واضح، ما يكونش فيه أسرار. البعض قال إن هذه الحروف المقطعة جاءت لتنبيه أو لاستنباه الكافرين، لأن هم كانوا الكفار لما كانوا يسمعوا القرآن يحطوا إيه، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، مش عايزين يسمعوا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يسمعوا القرآن مش عايزين يسمعوا، يتكلموا يحط المهم يسمعوش. فلذلك الحجة لا تقوم عليهم، الحجة مش قائمة هم السمعين. فجاء القرآن الكريم بآيات اللي هي الحروف المقطعة، فكانوا إذا سمعوها استغربوها وانتبهوا لها، فإذا انتبهوا لهذه الحروف سمعوا ما بعدها من آيات فقامت عليهم الحجة، فقامت إيه عليهم الحجة رغم أنفهم. ده رأي. رأي تاني قال لك الحروف المقطعة فيها اسم الله عز وجل، إشارة إلى اسم الله عز وجل، وقالوا الألف مش عارف ايه واللام ايه الى اخره. وفي رأي كمان قال لك ايه، قال لك هذه الحروف المقطعة يا اخواننا دي فيها اعجاز. ازاي؟ قال لك فيها اشارة وهي تتحدى الكافرين، وكأن الله عز وجل يريد ان يقول للكافرين هذا القرآن الذي عجزتم ان تأتوا بمثله، هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بعشر سور مفترات مثلي، هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بأقصر سورة في القرآن فيه، إنما هو من حروف عربية تقرؤونها، ألف لام ميم طه قاف نون، من نفس الحروف التي تقرؤونها، رغم ذلك وأنتم أهل العربية وأهل الفصاحة وأهل البيان إلا أنكم عجزتم أن تأتوا بمثل القرآن ولا ببعض منه، فدل ذلك على أن هذا الكلام هو كلام واحد الديان. وفي اللي قال لك إيه، إن هي إشارة إلى الإعجاز، يا أخوانا أنتوا يا كفار اللي مش عارفين تتكلموا تأتوا بمثل هذا القرآن، أهو القرآن أهو حروف عربية كما تتكلموا وتتحدثوا في كلامكم ليل نهار، القرآن جمع وألف من نفس الحروف التي عجزتم أن تأتوا بمثله أو ببعضه، يبقى إعجاز وتحدي. هذا أيضا رأي. طيب طه في رأي قال هي من الحروف المقطعة، و في الحروف المقطعة ما قلنا من آراء. في رأي تاني قال لك، في رأي تاني قال لك ايه، طه دي معناها طأها، معناها ايه طأها، وحذفت الهمزة للتخفيف فصارت طاها، والمعنى طأها الهاء هنا ضمير للأرض، يعني طأ الأرض بقدميك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، نرجع لإيه؟ لسبب النزول. مهم قوي لو كان هناك سبب نزول أن نذكره وأن نأتي به. ليه؟ لأن سبب النزول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال سبب النزول أكبر معين على فهم النص، هيعينك إزاي تفهم النص، لكن مش معنى كده ان نحجر واسعا او نضيق واسعا. يعني ايه؟ يعني مش معنى ان في سبب نزول ان نوقف الآية على سبب النزول، لا، ما نوقفش الآية على سبب النزول. ليه؟ للقاعدة التفسيرية التي تقول العبرة بعموم النص، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الناس اللي هم ولاد الذين نول يقول لك لا دي نازله عشان كذا خلاص يبقى ما تجيبهاش بقى تقول لي دلوقتي، لا القرآن صالح لكل زمان ومكان، انما معرفة سبب النزول بتفهمنا بس بايه النص يتفهم ازاي وبتقربنا للمعنى. يبقى هنا طب سبب النزول ايه؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يطيل الوقوف على قدم واحدة، يعني من كثرة الوقوف صلى الله عليه وسلم كان يبدل قدما بقدم، يعني من كثرة وقوفه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يقوم الليل أو إلا قليلا أو نصفه صلى الله عليه وسلم، فكان من كثرة الوقوف كان يقف على رجل واحدة شوية ويبدل رجل تانية شوية، كان يقف على رجل واحدة. فربنا سبحانه وتعالى أشفق على رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له طه يعني طأ الأرض بقدميك، حط رجلك الاثنين وريح نفسك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ده سبب من أسباب الإيه؟ النزول. سبب تاني إن الكفار، إحنا عارفين إن نزلت فين؟ في مكة. الكفار قالوا لما وجدوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عيشته فقيرة وبيتعب في العبادة، قالوا إن محمدا شقى، أصبح شقيا عندما ترك دين آبائه وأجداده مع ربه، فأصبح في شقاء من العيش ومن العبادة ومن الطاعة. فكانت هذه الآيات ردا على هؤلاء الكافرين، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يبقى سبب إيه؟ تاني. سبب ثالث قال لك إن هذه الآيات النبي صلى الله عليه وسلم نزل على النبي وفين؟ في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يا أخوانا كان بيؤذى، كان بيؤذى ويضطهد صلى الله عليه وسلم ويسب والآخر ويضيق عليه صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل أن يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الحال لن يدوم ولن تبقى يا محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الحال من الاضطهاد ومن الضعف ومن الضيق، بل سوف يمكن الله لك يوما، سوف يمكن الله لك يوما. فكأن هذه الآيات في مطلع سورة طه إيه؟ كأنها رسالة من الله عز وجل لنبيه أن الله سوف يعلي قدره ويرفع شأنه ويمكن لهذا الدين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. رأي تاني قال لك طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك ما بعده، ما أنزلنا عليك، كاف اسم الإشارة، ما أنزلنا عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الحقيقة احنا بس بنعمل مقدمة مع طه، مع سورة طه، تلكم السورة الجميلة العظيمة، لكن الوقت خلاص طبعا انتهى في مشيئة الله تعالى. مع هذا اللقاء في نفس الموعد مشيئة الله تعالى نعيش ونسعد مع كلام الله عز وجل ومع آيات الله عز وجل. عسى أن نحشر جميعا في زمرة القرآن، عسى أن يشفع لنا جميعا القرآن الكريم يوم أن نلقى الله عز وجل. نسأل الله أن يظلنا جميعا بظله يوم لا ظل إلا ظله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.